الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين. كان الكلام فيما استدل به جناب الآخوند رحمه الله على أن المشتق خاص بالمتلبش بالمبدأ، فإذا استعمل في من قضى عنه المبدأ فهو شنو؟ مجاز. استدل جناب الآخوند على ذلك بدليل التبادر أولا، وبعدم صحة السلب، وبصحة السلب ثانيا، وبشنو؟ وببرهان التباد على ما ذكرنا ثالثا. برهان التباد شنو كان؟ برهان التباد انه لو انقضى عنه المبدأ، يعني زيد كان نائما والان يقض، فماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه انه يقض ليس بنائم، يقض ليس بنائم، يطلق الضد عليه وهو يقض، ويسلب عنه الضد الآخر اللي هو شنو؟ نائم، ليس بنائم. فإذا كان يصح صدق المشتق على من قضى عنه حقيقة، لازم هذا هم يصدق عليه أنه يقض، هم يصدق عليه أنه شنو؟ نائم، باعتبار أنه انقضى عنه المبدأ، وهذا جمع بين الضدين. بعض المعاصرين، بعض الأجلة من المعاصرين، وهو جناب المحقق الرشدي رحمه الله، لا يرضى ببرهان التباد. لاحظوا، ولا يرد على هذا التقرير، ولا يرد، هذا بيان جناب الآخوند، لا يرد من الإشكال يعني على هذا التقرير. التقرير شنو كان؟ هو البيان العلمي لبرهان التباد، البيان العلمي لشنو؟ لبرهان التباد. لا يرد ماذا؟ ما يعني الإشكال الذي، ما هو فاعل يرد، ولا يرد ما يعني الإشكال الذي أورده. أورده هذا الضمير راجع لما؟ من أورد ذلك؟ بعض الأجلة من المعاصرين، اللي قلنا هو جناب المحقق الرشدي في كتابه البدائع، بدائع الأفكار. المحقق الرشدي هو تلميذ صاحب الجواهر، والتلميذ يعني المخصص لجناب الشيخ الأنصاري، هو والمجدد. ينقل أن الشيخ الأنصاري قال: أنا أدرس لأجل هذين، يعني المرزا الشيرازي الكبير والمحقق الرشدي، شقد كانوا يحضرون درسه، لكن كان اعتماده على هذين العلمين. المحقق الرشدي ولادته 1234 هجرية، ووفاته 1312، ودفن بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا، أكو بدائع اثنين، هذا بدائع الأفكار لمن؟ للشيخ الرشدي رضوان الله عليه. زين، الشيخ الرشدي شنو قايل؟ قايل من عدم التباد على القول بعدم الاشتراط. احنا شنو قلنا؟ قلنا اذا كان المشتق حقيقة حتى في المنقضي، شنو يستلزم؟ يستلزم التباد، انه نائم، انه يقض. جناب المحقق الرشدي يقول هذا التباد، سلام عليكم، انما يلزم إذا قلنا المشتاق مختص بالمتلبس، يعني وضع للمتلبس فقط فيحصل التباد. أما إذا نقول أن المشتاق هو للأعام فلا يحصل التباد. ليش لا يحصل التباد؟ للحاظين مختلفين، إنه قائم، عفوا، إنه يقظ، يعني الآن باعتبار التلبس باليقظة، وإنه نائم باعتبار شنو؟ باعتبار من قضى عنه. فإذا اختلف اللحاظان لا يكون هناك شنو؟ ضدان، لأن في الضدين أمور ثمانية أشهر، صحيح؟ يقول من عدم التباد، يعني لا يحصل التباد. كيف لا يحصل التباد؟ لا يحصل التباد على القول بعدم الاشتراط، يعني شنو على القول بعدم الاشتراط؟ يعني عدم اشتراط التلبس في صدق المشتق، عدم اشتراط التلبس في صدق المشتق. بعبارة أخرى، بناء على القول بالأعم لا يلزم التضاد لاختلاف اللحاظين. لو واحد يريد يكتب بعدم الاشتراط يعني اشتراط التلبس، أي سلام عليكم سيدنا العزيز. سيدنا تفضلون هنا. عدم التلبس هذا هو الشرط، بعدم الاشتراط يعني بعدم اشتراط التلبس، أي على القول بالأعم لا تضاد. ليش لا تضاد؟ لاختلاف اللحاظين. طبعا هذه العبارة قد فسره بعض الأعلام بأنه يستلزم الدور، يعني جناب المحقق الرشدي استشكل على الآخوند أو على برهان التضاد بأن برهان التضاد يستلزم الدورة، لكن هذا التفسير اللي احنا فسرناه يعني الاختلاف اللحاظين يبدو أنه أبسط. عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط يعني عدم اشتراط التلبس بالمبدأ، يعني شنو؟ يعني بناء على القول بالأعم لا تضاد. ليش؟ لاختلاف اللحاظين أو لحصول الدور، بناء على من قال أن الإشكال هنا شنو؟ إشكال حصول الدور، هذا في بحث مفصل. لما عرفت هذا جواب الأخوند. شنو قال الأخوند رحمه الله؟ قال ولا يرد إشكال الرشدي. ليش؟ لما عرفت من ارتكاز التضاد. تذكرون قلنا المعنى المرتكز في الذهن، المعنى المرتكز في الذهن هو التلبس الحالي وليس التلبس الذي قد انقضى. فإذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله، عفوا سيدنا، لما عرفت من ارتكازه يعني ارتكاز التضاد بينها، يعني بين الصفات، الصفات يعني المشتقات مثل نائم ومثل يقظ، كما في مبادئها يعني مبادئ الصفات للنوم واليقظة. شلون بين النوم واليقظة أكو تضاد؟ واحد يقول ما أكو تضاد بين النوم واليقظة، طبعا أكو تضاد. فإذا بين النوم واليقظة أكو تضاد بحسب المرتكز من المعنى في الذهن، فبين النائم واليقظ أيضا شنو أكو؟ أكو تضاد. هذا هو جواب الآخوند، أن التضاد هنا أمر عرفي مرتكز. شلون جناب المحقق الرشدي لا يمكنه أن ينفي التضاد بين المبادئ يعني بين النوم واليقظة، كذلك لا يمكنه أن ينفي التضاد بين شنو؟ بين المشتقات، لأن المشتقات هذه قد أخذت من المبادئ. فإذا بين النوم واليقظة أكو تضاد، فبين النائم واليقظ أيضا شنو أكو؟ تضاد. فلا يمكن أن يطلق عليه يقظ وأنه نائم في نفس الوقت. بناء على القول بالأعام لازم يصح إطلاق النائم أيضا عليه في نفس الوقت الذي يطلق عليه شنو؟ أنه يقظ. لما عرفت من ارتكازه يعني ارتكاز التضاد، الارتكاز يعني المعنى المرتكز في الذهن، بينها يعني بين الصفات والمشتقات، كما في مبادئها، مبادئها يعني مبادئ الصفات، يعني بين اليقظة والنوم مثلا، هذا ارتكاز عرفي يذعن به جناب المحقق الرشدي حتى في المبادئ، يعني بالنسبة للمبادئ يذعن به. فإذا أذعن به في المبادئ فالمشتقات فرع شنو؟ المبادئ. زين، إن قال لاحظوا إحنا شنو قلنا؟ قلنا هل المشتق وضع لخصوص المتلبس يعني بالمبدأ أم للأعم؟ جناب الآخون قال لخصوص المتلبس بالمبدأ. لماذا؟ لأن المتلبس بالمبدأ هو الذي يرتكز في الذهن أو يكون مركوزا في الذهن أو هو الذي ينسبق إلى الذهن اللي عبر عنه بالتبادل. لاحظت شلون؟ ف فالمشتق حقيقة في المتلبس بخصوصه، لماذا؟ لأن المتلبس هو المرتكز في شنو؟ في الذهن. إن قلت إشكال على ذلك، يقول الارتكاز في الذهن والانسباق إلى الذهن على قسمين، ارتكاز وانسباق إطلاقي، وارتكاز وانسباق حقي. حقي يعني منسوب إلى حق اللفظ كما ذكرناه في بداية البحث، يعني بداية بحث الكفاية إذا تذكرون. إذن إذا كان الانسباق متخذا من الإطلاق هذا لا يدل على الوضع. شلون مثلا؟ أفرضوا مثلا إذا واحد قال الحرم الشريف، الحرم الشريف احنا في كربلاء شنو يجي في بالنا؟ حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يعني لفظ الحرم الشريف وضع لخصوص هذا المرقد الطاهر للإمام الحسين، أم يشمل مرقد مولانا أمير المؤمنين والإمام الرضا عليه السلام والسيدة زينب في الشام والسيدة أم كلثوم في مصر مثلا وهكذا. فإذا هذا الانسباق إلى الذهن لا يعني الواقع لخصوص هذا المعنى. ليش؟ لأن هذا انسباق إطلاقي. إطلاقي يعني شنو؟ يعني لكثرة إطلاق لفظ الحرم على الحرم الحسيني الشريف بالنسبة لنا ونحن بجواره عليه السلام، شنو ينسبق إلى ذهننا؟ الحرم الحسيني الشريف. مو أن هذا الانسباق إلى الذهن مأخوذ من حق اللفظ، يعني من حق لفظ الحرم. لاحظتوا شلون؟ فالانسباق والارتكاز الذهني إنما يفيد وإنما يكون علامة لمعرفة الواضع إذا كان انسباقا منسوبا إلى حق اللفظ. هذا هو الإشكال. إن قلت لعل ارتكازها، يرحمكم الله، ارتكازها يعني ارتكاز المضادة، وقلنا أكو تضاد بين زيد نائم وزيد يقظ، ارتكاز هذه المضادة لأجل الانسباق من الإطلاق. الانسباق ما يعبر عنه علميا بالانصراف، الانصراف لا يكون دليلا على الواضع، لأجل الانسباق يعني الانصراف من الإطلاق، يعني من إطلاق اللفظ واستعماله. كتبوا لا من حق اللفظ. لاحظوا في علم الأصول أكو بحث أن الانصراف قد يكون دليلا على المراد، قد يكون، لأن الانصراف على قسمين، قد يكون دليلا على المراد، وما حد قال الانصراف دليل على شنو؟ على الواضع. لاحظتوا شلون؟ فيما نحن في الظاهر أن جناب الآخوند يستدل على انسباق المعنى إلى الذهن، على انصراف المعنى إلى الذهن، إلى شنو يستدل؟ على أن لفظ المشتق قد وضع لخصوص المتلبس. لاحظتوا شلون؟ فيقول هذا المستشكل هذا الانسباق إلى الذهن انسباق من الإطلاق، يعني من استعمال اللفظ، لا من حق اللفظ. لا الاشتراط، لا الاشتراط يعني شنو؟ يعني لا لأجل كون التلبس شرطا في وضع المشتق، لا لأجل كون التلبس شرطا في وضع المشتق. إذا كان لأجل هذا الاشتراط معناته أنه انصراف من حق اللفظ، لأنه قد اشترطنا في المشتق أن يكون متلبسا بشنو؟ بالمبدأ، بخصوص المبدأ. فإذا انصرف ذلك إلى الذهن يعني شنو؟ يعني أنه رجع إلى حق اللفظ، لكن هذا الانصراف راجع إلى الإطلاق. الإطلاق يعني مجرد الاستعمال من دون النظر إلى حق اللفظ. قلت الجواب على ذلك، الانصراف لماذا يحدث؟ الانصراف لكثرة الاستعمال، لذلك يحدث الانصراف. يعني الآن لأننا كثيرا نستعمل لفظ الحرم الشريف في الروضة الحسينية المقدسة فهذا المعنى ينصرف إلى ذهننا. أفرض واحد مو في كربلاء يعيش في منطقة أخرى، عندما يقال له الحرم الشريف ربما لا ينسبق إلى ذهنه الحرم الحسيني الشريف. ليش؟ لأن هو عنده ما عنده كثرة الاستعمار، كثرة الاستعمار عندنا. فمن مقومات الانصراف شنو هو؟ كثرة الاستعمار. عرفت شلون؟ إذا كانت كثرة الاستعمال في خصوص المتلبش مو في من قضى عنه المبدأ، هذا الإشكال كان وارد. نقول ربما كثرة الاستعمال هو دليل الانصراف إلى خصوص المتلبش، ولكن في الواقع كما أن هناك كثرة الاستعمال في المتلبش، كذلك كثرة الاستعمال في شنو؟ في من قضى عنه المبدأ. فلا دور للانصراف، فلا مجال للانصراف، لأن الانصراف لا يكون في معنى وضده أيضا كثير الاستعمال. لاحظت شلون؟ الانصراف يعتمد على كثرة على كثرة الاستعمال. هنا المعنى الآخر أيضا شنو؟ كثير الاستعمال، بل ربما يقال أكثر. فإذا هذا مو انصراف للإطلاق، وإنما انصراف راجع إلى حق اللفظ. إذا كان انصرافا راجعا إلى حق اللفظ فهذا دليل على الواضع. دليل على الواضع يعني شنو؟ يعني أن المشتق وضع لخصوص المتلبس. قلت لا يكاد يكون، يعني لا يكون الانشباق، إذا تردون كتبوا الانشباق والانصراف المدعى لا يكاد يكون لذلك، لذلك يعني للإطلاق، بل لحاق اللفظ. بل لذلك يعني للإطلاق بل لحاق اللفظ، لأن قلنا الانصراف على قسمين، الانسباق على قسمين، انسباق وانصراف إطلاقي وانسباق وانصراف حاقي، صحيح؟ فجناب الآخر يقول هذا مو للإطلاق. ليش مو للإطلاق؟ لأن مقوم الانصراف الإطلاقي هو كثرة الاستعمال في هذا الفرد المنصرف إلى الذهن. مقوم، دققوا، مقوم الانصراف الإطلاقي شنو هو؟ كثرة الاستعمال في الفرد المنصرف إلى الذهن. هنا الفرد المنصرف هو التلبس المتلبش بالمبدأ، لكن الفرد الآخر أيضا يستعمل شنو؟ كثيرا. فلا مجال للانصراف لكثرة استعمال المشتق في الفرد الآخر، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء اللي هو فرد آخر في مقابل مورد شنو؟ التلبس بالمبدأ. هذا المستشكل شنو كان قايل؟ كان يقول الانصراف إلى المتلبس، ان هناك انصراف للمتلبس، وهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني الواقع. ليش؟ لان هذا الانسباق راجع الى الانصراف الى المتلبس. جناب الاخوند يقول اذا كان راجعا الى الانصراف الى المتلبس فقوامه الكثرة دون سائر المعاني. هنا الكثرة موجود في المعنى المخالف أيضا. ليش المعنى المخالف لا ينصرف إلى الذهن وهو من قضى عنه المبدأ؟ بل لا، مو خلاف التبادر. التبادر هو سبق المعنى إذا كان شنو؟ من حاق اللفظ. هذا ذكرناه في بحث التبادر. أما سبق المعنى إذا كان لأجل الإطلاق فيسمى شنو؟ بالانصراف. هذا الفرق بين التبادر والانصراف، لكثرة استعمال المشتق في شنو؟ في المعنى الآخر. فإذا أكو في المعنى الآخر كثرة، كيف المعنى الأول ينصرف إلى الذهن انصرافا إطلاقيا في موارد الانقضاء؟ انقضاء يعني شنو؟ يعني انقضاء التلبس. لو لم يكن هذا المورد الآخر شنو؟ بأكثر. فإذا لا تردون كتبوا فالانسباق مستند إلى حق اللفظ وليس الإطلاق، وهو علامة الوضع لخصوص المتلبس. إلى هنا شنو صار؟ كلام الآخر ثبت. أكثر لكن مجاز، مثلا أكثر لكن مجاز. لاحظتوا شلون؟ هذا شنو قال جناب الآخون؟ ليش قاله؟ حتى يتبين أن هذا الانسباق إلى الذهن اسمه التبادر وليس اسمه شنو؟ الانصراف، لأن الانصراف مو دليل على الوضع، والتبادر دليل على الوضع. قلنا الانصراف في علم الأصول أحيانا يكون دليلا على شنو؟ على المراد وليس على الوضع. إن قلت ربما واحد يستشكل يقول يا جناب الآخون أنت تقول الاستعمال في من قضى عنه المبدأ إما كثير إما شنو أكثر، هذا معناته استعمال اللفظ في المجاز يكون أكثر، استعمال اللفظ المفروض يكون في الحقيقة أكثر مو في المجاز، لأن على رأي الآخون المشتق مختص بشنو؟ بالمتلبس بالمبدأ، فأكثر من هذا شنو راح يكون؟ مجاز. فإذا أنت تقول المعنى الثاني وهو المعنى المجازي أكثر، يعني صار استعمال المجاز أكثر من استعمال الحقيقة. إن قلت على هذا، على هذا يعني شنو؟ يعني على كثرة استعمال المشتق في المنقضي، على هذا يعني على كثرة أو أكثرية، على كثرة أو أكثرية استعمال المشتق في شنو؟ في المنقضي. يلزم محذور، شنو هذا المحذور؟ يلزم أن يكون يعني المشتق، يلزم أن يكون يعني المشتق في الغالب إذا قلنا كثرة، أو الأغلب إذا قلنا شنو؟ الأكثر، مو هيك؟ في الغالب إذا قلنا كثرة، في الأغلب إذا قلنا أكثر، راح يكون استعمال المشتق في غالب استعمالاته أو أغلب ذلك مجازا، وهذا بعيد. يعني مثلا ضارب، نائم، قائم، قاعد يستعمل مجازا أكثر مما يستعمل حقيقة، هذا بعيد. وربما يعني قد، لمن يقول قد يعني هذا مو دليل يعني مؤيد، وربما لا يلائمه يعني لا يلائم المجاز حكمة الواضع، أو لا يلائم ما ذكر من كثرة المجاز، أو لا يلائم هذا اللازم، وقال يلزم، لا يلائم هذا اللازم اللي هو كثرة المجاز أو أكثرية المجاز حكمة الواضع. شوفوا حكمة الواضع شنو؟ حكمة الواضع الموضوع الواضع يضع اللفظ لأجل الاستعمال في معنى، يعني شوف معنى بحاجة إلى لفظ فيضع لهذا المعنى شنو؟ اللفظ. فإذا إحنا نجيب هذا اللفظ ونستعمله في معنى آخر مو موضوع له، هذا راح وأكثر من الموضوع له، هذا راح يكون استعمال شنو؟ على خلاف حكمة الواضع. إذا هذا المعنى الثاني أكثر، المفروض يوضع هذا اللفظ للمعنى الثاني وليس للمعنى الأول. لاحظتوا شلون؟ إذا واحد جاء بلفظ لمعنى لكن لم يستعمل إلا في هذا المعنى نادرا، وأكثر ما يستعمل في المعنى الآخر، المفروض هذا اللفظ يوضع للمعنى الآخر. حكمة الواضع تقتضي أنه توضع الألفاظ بحسب الحاجة إلى استعمال المعاني، بحسب الحاجة إلى فهم المعاني وتفهيمها. فما يصير أنه يوضع لفظ لمعنى قليل ويترك المعنى الكثير من دون لفظ، ويترك المعنى الكثير أو الأكثر من دون لفظ. جيد. فوضع الألفاظ لما يكثر استخدامها من المعاني، وهنا لم يوضع اللفظ إلا للمعنى الأقل وترك المعنى الأكثر. لا يقال هو هذا المستشكل يستشكل على نفسه ويجيب، يعني إشكال في بطن إشكال. لا يقال كيف كتب كيف يستبعد كثرة المجازات، حتى العبارة تكون واضحة. احنا مو قلنا وهذا بعيدون، هذا يعني كثرة المجاز بعيدون ولا يلائم حكمة الواضع. لا يقال واحد يستشكل يقول أكثر المحاورات مجازات، فليش تقولون كثرة المجاز بعيد؟ لا، كثرة المجاز مو بعيد. لا يقال كيف، يعني كيف يستبعد كثرة المجازات. وقد قيل من الذي قال؟ علماء البلاغة.
ممكن نقول يا
بالنتيجة نفس الشيء صار، نفس الشيء صار. بس شوفوا، وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات، يعني شنو؟ يعني الرد على قولنا أنه شنو بعيد، أن كثرة المجازات بعيدة، هذا يقول لا مو بعيد، ما له ربط بحكمة الواقع، يعني بالقوة لازم نربطه. عرفتوا شلون؟ لا يقال كيف يستبعد كثرة المجازات، وقد قيل بأن أكثر المحاورات العرفية هي شنو؟ مجازات، فكثرة المجازات لا يكون أو لا تكون بعيدة. واضح؟ ليش لا يقال هسه كتبوا لأننا نقول، حتى العبارة تكون واضحة. فإن ذلك، هذا جواب للا يقال، جواب للإشكال الضمني، يعني فتحنا قوس وأوردنا الإشكال وأجبنا عليه، ثم نسد القوس نرجع إلى الإشكال الأول. لا يقال يعني فتحنا القوس، فإن ذلك يعني لأنه يقال، هذا جواب من المستشكل على الإشكال الذي أورده بنفسه. فإن ذلك يعني أكثر المحاورات مجازات، فإن ذلك يرجع إلى أن أكثر المحاورات مجازات. لو سلم أولا، هذا غير مسلم. أنتوا لاحظوا الكلمات اللي نستعملها، الخطيب يستعمل كلمات إذا مفردة مفردة، تجون تلاحظوها تشوفون الحقيقة أكثر من المجاز. القرآن الكريم كذلك، الروايات الشريفة كذلك، المحاورات كلها سواء كانت علمية أو عرفية كذلك. فيقول لو سلم، لو سلم إشارة إلى أنه أولا لا نسلم بذلك، ثانيا لو سلم، لاحظوا كثرة المجازات على قسمين. أحيانا كثرة المجازات يعني المعنى الحقيقي واحد والمعاني المجازية كثيرة. مثلا نفرض السماء، السماء اللي المعنى الحقيقي للسماء شنو؟ ما يقابل الأرض. لكن أحيانا نستعمل السماء في العلو، أحيانا نستعمل السماء في الصدر الرحب، نقول فلان صدره سماء، يعني شنو؟ يعني رحب وواسع. أحيانا نستعمل السماء مثلا في الجمال، أحيانا نستعمل السماء في مجازات أخرى. فالمعنى الحقيقي واحد صار، والمعاني المجازية شنو؟ متعددة وكثيرة. هذا هو المقصود بأكثر المحاورات مجازات، يعني شنو؟ يعني المجازات متعددة والمعنى الحقيقي واحد. ليس المقصود أن استعمال اللفظ في المجاز أكثر من استعمال اللفظ في الحقيقة، يعني أكو معنى حقيقي واحد ومعنى مجازي شنو؟ واحد، لكن استعمال اللفظ في هذا المعنى المجازي الواحد أكثر من استعمالي في المعنى الحقيقي الواحد. هنا شنو راح يصير؟ راح يصير استعمال اللفظ في المعنى المجازي الواحد، وهو من قضى عنه المبدأ، أكثر من استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي الواحد اللي هو المتلبس بالمبدأ. فحط شلون؟ فإن ذلك، ذلك يعني كثرة المحاورات المجازية. لو سلم، أولا لا نسلم بذلك، لو سلمنا فإنما هو، هو يرجع إلى أكثر المحاورات مجازات، إلى قوله أكثر المجازات، أكثر المحاورات مجازات، أن هذه الكثرة من المجازات مو يعني كثرة الاستعمال في المعنى المجازي الواحد، بل بمعنى تعدد المعاني شنو؟ المجازية. فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، يعني المعنى الحقيقي الواحد معنى السماء اللي هو في مقابل الأرض. المعاني المجازية المتعددة شنو؟ العلو، الوسعة والتوسع والجمال وما أشبه. فالمجاز أكثر من الحقيقة يعني شنو؟ يعني المعاني المجازية متعددة والمعنى الحقيقي معنى واحد. مو معناته أن هناك معنى مجازي واحد، هذا المعنى المجازي الواحد أكثر استعمالا من المعنى الحقيقي. لاحظتوا شلون؟ نعم ربما يتفق ذلك. نعم شنو يريد يقول؟ يقول قد يكون مفردة من أو تكون مفردة من المفردات العربية مثلا، لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي. هذه المفردة بذاتها لأجل مثلا علقة وما أشبه، تستعمل في المعنى المجازي أكثر مما تستعمل في المعنى الحقيقي. مثلا أفرض إذا لفظ أسد كان يستعمل في الرجل الشجاع أكثر مما يستعمل في شنو؟ في الحيوان المفترس الخاص. هذا مو يعني أكو قاعدة عامة أن المجاز أكثر من شنو؟ من الحقيقة، وإنما هذه قضية في واقعة، قضية واقعة في واقعة يعني شنو؟ يعني هذه القضية تختص بهذا اللفظ فقط، لأجل بعض العلقة، لأجل بعض مثلا المناسبات الموجودة في ذلك المجتمع، كلهم أبطال كلهم شجعان مثلا، هكذا يستعملون. لاحظت شلون؟ فالاستعمال المجازي مو أكثر من الاستعمال الحقيقي. وإذا أنت جئت بمفردة يعني بموجبة جزئية، الموجبة الجزئية لا تكون كاسبا ولا مكتسبا. لاحظت شلون؟ نعم ربما يتفق ذلك، ذلك يعني أكثرية الاستعمال المجازي، ربما يتفق في معنى واحد مو معاني متعددة، لكن هذا الاتفاق اتفاق خاص، قضية في موقعها، ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي واحد كتب، معنى مجازي واحد مخف. قد يتفق كموجبة جزئية. ليش قد يتفق؟ لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. إلى التعبير عن يعني شنو؟ يعني إلى التعبير عن يعني عن المعنى المجازي، كتبوا من باب الاتفاق، من باب الاتفاق، يعني هذا خاص بهذا اللفظ، مو أنه في قاعدة عامة الاستعمال المجازي أكثر من الاستعمال الحقيقي، لكن هذه الموجبة الجزئية من باب الاتفاق، والموجبة الجزئية لو واحد يعبر عن التعبير المنطقي، لأن من باب الاتفاق، الاتفاق مو هو المصطلح العلمي، وإنما المصطلح العلمي شنو راح يكون؟ الموجبة الجزئية. لكن أين هذا يعني الموجبة الجزئية، هذا الاتفاق أحيانا مما إذا كان يعني كان الاستعمال المجازي دائما كذلك، كذلك يعني أكثر من المعنى الحقيقي كما هو في المشتق. في المشتق الاستعمال في من قضى عن إما كثير إما شنو قلنا؟ أكثر. فإذا كان إما كثير إما أكثر، إذا كان إما كثيرا إما أكثر معناته شنو؟ معناته جميع المشتقات هكذا، فلا تكون قضية خاصة بواقعة معينة، لا تكون موجبة جزئية، وإنما تكشف عن كبرى كلي أو كلية. لاحظت شلون؟ كيف أجاب جناب الآخون؟ بالنتيجة إلى الآن ماذا صار؟ إلى الآن المشتاق حقيقة في خصوص المتلبس. فافهم، فافهم في المرة قلنا مو ضروري يكون إشارة إلى إشكال، مو ضروري. لذلك ترى أن هناك بعض المحشين والشراح والأفاضل من العلماء كل فسر فافهم بشكل، ربما يأتي في البال أن فافهم إشارة إلى أن كثرة الاستعمال شيء والوضع شيء آخر، عموما الوضع لا يتعين بالاستعمال، الاستعمال ما يخالف هذا جواب المستشكل، يعني هنا ينشد القوس. لكن فافهم إشارة إلى شنو؟ فافهم إشارة إلى أنه الاستعمال شيء، الاستعمال شيء والوضع شيء آخر. الكلام كله دا يصير في كثرة الاستعمال وعدم كثرة الاستعمال، شنو ربط بالوضع؟ ربما توضع كلمة ويوضع لفظ ولا يستعمل أبدا، يصير له موصل، أو يستعمل بقلة نادرة جدا. الآن أكو بعض المفردات العربية إذا نسمعها ما ندري معناها شنو، ليش؟ لقلة استعمالها. فلازم تراجع القاموس الأول والثاني والثالث يلا تحصل المعنى. فالاستعمال أصلا لا ربط له بشنو؟ بالواقع هكذا. ففهم لعل إشارة إلى أن الواقع شيء والاستعمال شيء آخر، وكثرة الاستعمال أو قلة ذلك لا تدل على الواقع. قلت احنا بين امرين، امتثال ما تفضل به جناب الشيخ او نستمر في البحث. بلي مؤيدين لشنو؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين. للتبرك نقرأ حديثا شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل البدء هذه نصيحة لي وتذكر لكم ونحن نتعلم منكم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، في سورة البينة الآية رقم 5. لاحظوا هذه الآية الكريمة تشتمل على أداة النفي، وما أداة النفي، وبعد أداة النفي ماذا أتى؟ كلمة إلا. وما أمروا إلا، هذا بإجماع علماء البلاغة يدل على ماذا؟ على الحصر. فتعرفون بأن الحصر على قسمين: حصر إضافي وحصر حقيقي، حسب الظاهر وحسب ما يستظهر من سائر الآيات والروايات أن الحصر هنا حصر حقيقي وليس بحصر إضافي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية الكريمة استدل بها الفقهاء على وجوب النية أولا، وعلى وجوب القربة في النية شنو ثانيا. هل اعتبروها من آيات الأحكام أو لا؟ هذا بحث آخر، لأن آيات الأحكام تقريبا حسب ما ذكرت تقريبا 500. بعض من العلماء والفقهاء كان يقول آيات الأحكام مو 500، هو كان قد عد آيات الأحكام وقال تتجاوز 1000 آية وأكثر، لأن أكو آيات يستنبط منها الحكم الشرعي ولم يجعلها الفقهاء من ضمن شنو آيات الأحكام. ربما تكون هذه الآية من الآيات، مع أن الفقهاء استندوا إلى هذه الآية في أكثر من باب، يعني في باب الصلاة استندوا إليها، في باب الصوم حسب مراجعتي البسيطة البارحة شوي راجعت شفت أنهم استدلوا بهذه الآية في باب الصلاة، في باب الصيام، وفي باب الحاج، وفي باب الزكاة، استدلوا بهذه الآية على وجوب النية أولا وعلى اشتراط القربة شنو ثانيا، لأن الإخلاص لا يكون إلا بالنية، هكذا استدل الفقهاء. إذا واحد أراد أن يكون مخلصا في عمله إذن لازم يكون هو عنده نية، لأن الإخلاص يتفرع على النية، لولا النية يصير سالم انتفاء الموضوع. قال الفقهاء: منطوق الآية في مقابل المفهوم أمر في العبادة أو بالعبادة المخلصة، الفتح أمر بالعبادة المخلصة، والأمر بالشيء شنو يستلزم النهي عن ضده، مش هذا استلزام شرعي أو استلزام عقلي حسب المبنى الأصولي المذكور في محله، فيكون يعني النتيجة هكذا تكون، فيكون كل ما ليس بمخلص منهيا عنه، كل ما ليس بمخلص منهيا عنه، والنهي في العبادات توجب ماذا؟ الفساد، فكل ما ليس بمخلص فهو شنو؟ باطل. لذلك قال الفقهاء أو قالت الفقهاء، لأن يجوز في ذلك الوجهان، الفقهاء قالوا بأنه العبادة إذا ما فيها إخلاص هي شنو؟ باطلة فاسدة، والإنسان لازم يعيد العبادة. هذا هو الاستدلال بالآية الكريمة. إذن إذا كان هناك أداة نفي وحصر وإلا، فالحصر قطعي وبالنسبة إلى قضية الإخلاص لله عز وجل، يبدو أن الحصر حقيقي، حصر حقيقي يعني شنو؟ يعني العمل إذا ما فيه إخلاص، لم يكن فيه إخلاص، هذا أصلا فاسد وغير مقبول على الإطلاق. الله عز وجل يريد العمل الخالص. الإخلاص لغة هو التمحيض من الزوائد والتهذيب من كل ضار. الخالص من الألوان ما صفى ونصع، والخلاص بالكسر ما أخلصته النار من الذهب والفضة، يعني بقي الذهب والفضة والتراب والزوائد كل شنو راح. والخالص كل ما صفي وتخلص ولم يمتزج بغيره، وخلص الماء من الكدر صفى. والخلاص الزبد إذا خلص من الثوفل، الثوفل هذا اللي يبقى في التحت، أحسنت، والثوفل ما رسب خثارته وعلى صفوه، ثفل كل شيء ما استقر تحته من كدره. هذا بالنسبة إلى معنى الإخلاص لغة. في مجمع البحرين يقول الإخلاص هي القربة التي يذكرها أصحابنا يعني فقهاؤنا في نياتهم، يعني اشترطوا في النية، وهو إيقاع الطاعة خالصا لله وحده. سميت سورة التوحيد بالإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى. والشهيد الثاني يقول الأمر الجامع للإخلاص. الإخلاص شنو إذا أردنا أن نعرف الإخلاص؟ تصفية السر. فإذن الإخلاص لا يرتبط بالجوارح، وإنما يرتبط بشنو؟ بالجوانح، عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة. هذا نفس كلام الشهيد في منية المريد. سابقا احنا كنا ندرس منية المريد من بدايته الى نهايته. يبدو ان الحوزات العلمية ما شاء الله في غنى بعد الان من دراسة المريد. يدرسون الحمد لله جيد جدا، حقيقة جيد. فالامر الجامع للاخلاص على بيان الشهيد الثاني، وهو بيان مستفاد من الروايات، مستنبط من الروايات، تصفية السر عن ملاحظة ما سوى الله تعالى بالعبادة. زين، هذا هو الإخلاص. زين، وغير الإخلاص مرفوض. فكل واحد من عندنا إذا راجع نفسه يشوف بينه وبين الله إيش قد أعمال متصفة بالإخلاص. إذا ما متصفة بالإخلاص يعني أن هذه الأعمال أصلا فاسدة ومرفوضة وغير مقبولة. لاحظوا في رواية شريفة، هذه الرواية جدا مهمة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء كلهم هلكا، كلهم. إذا النبي ما كان يجيب كلهم، إحنا قارين في الأصول الجمع المحلى بأل يفيد العموم، من أدوات العموم الجمع المحلى بأل، العلماء هلكا يعني كلهم، لكن هذا تأكيد، العلماء كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا أيضا تأكيد، إلا المخلصون بالكسر، والمخلصون على خطر. ليش نقول بالكسر مو بالفتح؟ المخلصون، إذا بس الرواية كانت لحد هذا المكان إلا المخلصون هم كان من الممكن، المخلصون هم المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام. والمخلصون على خطر ما يصير بعد، لأن المخلص لا يكون على خطر، هو مسدد بتسديد الله عز وجل. لاحظتوا شلون؟ فهنا الرواية الشريفة بالكسر، إلا المخلصون، والمخلصون على خطر. لاحظتوا شلون؟ فهذا الخطر الكبير الذي يطرق أبوابنا ليل نهار، لأن الإخلاص مو خاص بالنهار أو بالليل أو بقضية دون أخرى، في جميع القضايا الفقهية الاجتماعية الأسرية العبادية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول بالإخلاص يكون الخلاص، اللي المفهوم العرفي لذلك وإن لم يكن مفهوم شرعيا، أنه بغير الإخلاص لا يكون شنو؟ الخلاص. هذا المفهوم مفهوم عرفي لكن مستند بالروايات الأخرى، لذلك نقدر نقول كلام الإمام صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المفهوم بمعونة القرائن الخارجية، وإلا بالإخلاص يكون الخلاص، هذا راح يكون من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب شنو؟ لا حجية له. لكن إذا كانت هناك قرينة، بالقرينة الآية الكريمة ورواية النبي وسائر الروايات، فتدل على هذه الرواية تدل على المفهوم. لاحظت شلون؟ احنا نريد نشوف عندنا اخلاص لو ما عندنا اخلاص. اذكر هنا قصة حتى واحد يشوف نفسه اللي عنده اخلاص لو ما عنده اخلاص. كان هناك شيخ من الفضلاء من الاتقياء، هسه علم اجاد ما ادري، بالنتيجة العلم شيء والاخلاص شيء اخر، ربما لم يصنف هذا الشيخ في عداد العلماء الكبار والفقهاء الكبار، لكن كان شيخا مخلصا، اسمه الشيخ إبراهيم صاحب الزمان. الشيخ إبراهيم صاحب الزمان هذا كان من توفيقه أنه ينشد وينشئ الأشعار في مدح أهل البيت عليهم السلام وفي رثائهم، هذا هم توفيق، من قال فينا شعرا وجبت له الجنة. أنا في المرة حاولت ساعات وساعات حتى أشوف أقدر أقول بعض الأبيات، شفت لا، الله عز وجل لم ينعم علي بهذه النعمة، عرفت شلون؟ من نتيجة هذه النعمة الإنسان يكون قادر على أن يأتي بالقصائد في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الشيخ الجليل كان قد أنعم عليه بهذه النعمة. يقول تشرفت بزيارة الإمام الرضا عليه السلام. سابقا وضع المشايخ مو مثل الآن، يعني عموما كانوا يعيشون في فقر عجيب، يعني أحيانا أكل ما عندهم يأكلون، أحيانا كان تشوف أحد علماء الطائفة عالم كبير جدا من الفقهاء كان يبحث في المزبلة حتى يعثر على مثلا قشر رقي، قشر بطيخ ويأكل ذلك، هكذا كان الوضع الاقتصادي بعد ظهور النفط أو النفط تغير بشكل عام، عرفت شلون؟ الوضع الاقتصادي في الأمة الإسلامية بعد ظهور النفط تغير، فشمل ذلك أيضا الحوزات العلمية. ما نريد نقول الحوزات العلمية الآن بالمستوى المطلوب، لا، الحوزات العلمية من الناحية الاقتصادية الآن دون المستوى المطلوب، وهذا يحتاج إلى برمجة أنه كيف الإنسان يحل هذه المشاكل بالنسبة إلى طلبة العلوم الدينية. لكن سابقا الوضع كان أسوأ، وأي أسوأ، فمثلا هذا اللي كان يروح إلى زيارة الإمام الرضا هو مجمع له في المقدار من الزاد والراحلة، عادة لما كان يوصل هناك كان ينفد زاده، عرفتوا شلون؟ فما عنده بعد شيء. هذا الشيخ إبراهيم صاحب الزماني نفد زاده ونفد ما عنده من الأموال، ولم يكن يعرف أحدا يستعين به على أموره المادية في حل مشكلته. كان أكو ديوان في الروضات المقدسة في الروضة الشريفة في المشهد الشريف للإمام الرضا، من كان يقعد بالديوان؟ الكليدار، مثل ما هنانا أيضا مرسوم. فالشعراء العلماء لما كانوا يجون هذا كان يستضيفهم الكليدار، فالشاعر عندما كان يلقي شعرا قصيدة في مدح الإمام الرضا هذا الكليدار كان يعطيه في الهدية باسم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا هو شاعر، فقال من الأفضل أنه أنا أنظم قصيدة في مدح الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأجي إلى الكليدار وأقرأ القصيدة عليه حتى يكرمني. فجلس ونظم قصيدة جميلة في مدح الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وجاء بقصيدته ودخل إلى الصحن الشريف. عندما دخل إلى الصحن الشريف ونظر إلى القبة الشريفة قال أنا ليش أروح أقرأ القصيدة للكليدار؟ وأروح أقرأ القصيدة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا مو هو حي، مو هو يسمعني، فأنا أقرأ القصيدة على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ف فجاء بقصيدته ولم يذهب إلى غرفة الكنيسة، جاء إلى الضريح الشريف ووقف أمام الضريح وقال: السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا علي بن موسى الرضا، الله إن شاء الله يرزقنا زيارته في عامنا هذا وفي كل عام إن شاء الله. وأخذ يقرأ القصيدة، أخذ يقرأ القصيدة من البيت الأول إلى أن انتهى من القصيدة، وإذا به يرى يدا كريمة خرجت من الضريح، وأعطته مبلغا من المال في ذاك الوقت حسب ما هو مذكور في التاريخ 100 ريال، 100 ريال إيراني في وقته كان في مبلغ جيد. هذا لمن شاف الإمام الرضا مباشرة قدم له هذه الهدية، فخلى إيده هكذا ممدودة، يعني لم يسترجع يده، قال خلي أحصل أكثر. ففتح يده وهو يطلب المزيد، وإذا به يعطى مرة ثانية، وكذلك لم يسترجع يده، أعطي ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. يقول أنا خجلت بعد، خجلت من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عندما بلغت الصلة 700 خجلت من نفسي وأرجعت يدي والمال إلى جيدي. لاحظوا شلون حقيقة هكذا الإنسان إذا يكون مخلصا لله عز وجل في عبادته، في علمه، في درسه، في تدريسه، في تبليغه للناس، الله عز وجل هو الذي يعطي الإنسان أكثر من ذلك. إحنا مثلا شوفوا بالنسبة إلى القضية الحسينية صلوات الله وسلامه على الإمام، عندما نذهب إلى التبليغ إحنا نروح حتى ينطونا في المبلغ، هذا معناته ماكو إخلاص، ماكو إخلاص. لذلك التعامل على المجلس الحسيني هذا تعامل غير جيد. الإنسان الذي يتعامل على منبر الإمام الحسين لا يوفق. أنت تعامل مع الإمام الحسين، خلي لأجل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، شوف الإمام ينطيك أكثر لو ما ينطيك. أنا مجرب بنفسي، أنا سابقا كنت أقرأ مجالس في بيروت، في لبنان، في بيروت وفي الجنوب، والله عز وجل كان يمن علي أكثر من المتوقع، حقيقة أكثر من المتوقع. والإخلاص درجات. الآن الوقت انتهى، احنا من نريد ناخذ وقت. شوفوا احيانا الانسان يذهب الى التبليغ، هو هم يتعامل مجلس جزاه الله خيرا، عندما يرجع من التبليغ اذا شاف مثلا الظرف اللي اعطوه ظرف حجيم وجيد بمقدار يفرح، هذا يبدو ان الاخلاص نوعا ما به من الاشكال. اذا انت متعامل مع رب العالمين، مع الامام الحسين عليه السلام، الناس انطوك لو ما انطوك اصلا ما لازم تتاثر، لا سلبا لا ايجابا، لا سلبا اذا كان المبلغ قليل، لا ايجابا اذا كان المبلغ مثلا مبلغ شنو جيد. فهذا اللي يعني اشوف من نفسي مثلا افرح اذا كان المبلغ جيدا، وان اوجهه انه استعين به على ديني على امر معاشي، بالنتيجه يبدو هذا الاخلاص مو بالدرجة العالية، مو بتلك الدرجات العالية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الدرجات العالية من الإخلاص إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وأرجو المعذرة.